بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيهما، فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة، وسن له إشهاد وتحصل بوطئها مطلقة، والرجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرة، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ويا فصل. عقد الشيخ هذا الفصل للكلام على أحكام الرجعة، والرجعة في كلام العرب من الرجوع. أما في الشرع أن يرد الرجل مطلقته طلاق الرجعية في عدتها، قال: وإن طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحد لا عوض فيهما، فله ولولي مجنون رجعتها. يقول: إذا طلق، إذا شرطية غير جازمة، طلق جواب الشرط فله ولولي مجنون رجعتها. هذه الجملة هي جواب الشرط. حينما قال طلق يؤخذ منه أن الرجعة مختصة بالطلاق، فلو حصل فسخ أو خلع فلا رجعة. إذا طلق حر، ذكر الحر لأنه سيذكر العبد، فالحر له ثلاث تطليقات. إذا طلق حر من دخل أو خلا بها، طلق امرأة دخل بها، والدخول يبقى الرجل مع حمكلة، يبقى الرجل مع المرأة كسائر الأزواج، فالأمر فيها ظاهر. قال: أو خلا بها، بمجرد أن يخلو بها في مكان واحد يكون طلاقها رجعيا وعليها العدة. ظاهر القرآن أنه لا عدة إلا بالجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. هذا وضع القرآن، والمس كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالجماع. لكن صح عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق عليها العدة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما الخلفاء الراشدون هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله. فيقال: إذا خلا بها في مكان واحد تجب عليها العدة، فإذا وجبت عليها العدة فطلاقها طلاق رجعي. قال: أقل من ثلاث. الطلاق الرجعي طلقتان، لقول ربنا تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، أي الطلاق الرجعي، يطلق ثم يراجع، يطلق ثم يراجع. ثم قال في الثالثة: فإن طلقها الطلاق البائن فلا تحل له. إذن الطلاق الرجعي أن يطلق طلقتين، سواء طلق طلقتين طلاقا مفرقا أو مجموعا على الصحيح. قال: أو عبد واحد. يقول: إذا طلق العبد طلقة واحدة فالعبد على النصف من الحر، فطلاقه طلقتان. مر بنا أكثر من مرة أن المسألة ليس فيها نص، إنما ربنا عز وجل جعل حكم الأمة الزانية على النصف من حكم الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ثم قاسوا العبد الذكر على الأنثى وأجروا ذلك في بقية الأحكام. بعض العلم يقول الإجماع على أن العبد على النصف من الحر في الأحكام. وصحنا مسألة ليست مسائل إجماع، هو رأي الجمهور نعم، لكن ليست من مسائل إجماع. أو عبد واحدة، فالعبد له طلقتان، فالطلقة الواحدة طلقة رجعية، وإذا طلقها الطلقة الثانية بائنة بينونة كبرى. قال لا عوض فيهما. مر بنا أن الحنابلة إذا طلق مقابل مال بلفظ الطلاق فيجعلون هذا طلاقا ولا يجعلونه خلعا، لكنهم يجعلونها طلقة بائنة. إذا قالت طلقني وأعطيك 1000 ريال، فأعطته 1000 ريال فقال أنت طالق، عند الحنابل هذا طلاق وليس بخلع، لأن كلمة طالق هذا لفظ صريح في الطلاق. والقول الثاني وهو الصحيح أن الأمر يتعلق على النية، فإذا كان مقابل عوض فهو خلع سواء بلفظ الطلاق أو بغيره. قال لا عوض فيهما، إذا كان فيه عوض فهو عند الحنابلة طلقة بائنة إذا كان بلفظ الطلاق. قال فله، يقول فله أي يدل على أن الأمر على جواز، المراجعة الأمر فيها على جواز. ولا شك أن هذه الجملة نعم يقال الأصل في الرجعة الجواز، لكن الرجعة تجري فيها الأحكام الخمسة، كما أن الطلاق تجري في الأحكام الخمسة فكذلك الرجعة، فالرجعة على العكس من الطلاق. فإذا كان الطلاق واجبا كطلاق المولي تكون الرجعة محرمة، فإذا طلقها في باب العلة يحرم عليه أن يراجعها. إذا كان الطلاق محرما كطلاق الحائض تكون الرجعة واجبة. إذا كان الطلاق مكروها فلو طلق من غير حاجة على قول بكراهة تكون الرجعة مستحبة. إذا كان الطلاق مستحبا تكون الرجعة مكروهة، لو طلقها حتى لا يعوزها إلى الخلع تكون المراجعة مكروهة. أما إذا كان الطلاق مباحا فتكون الرجعة مباحة. فقوله فله هذا في الجملة، وإلا الرجعة تجري فيها الأحكام الخمسة. قال ولي ولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة. حينما قال ولي ولي مجنون، قال المجنون له رجعتها. مر بنا أن المذهب عند الحنابلة أن الطلاق خاص بالرجل، فليس للولي أن يطلق عن المجنون. وحينما قال هنا ولي ولي مجنون رجعتها، يقصد لو طلق الرجل امرأته ثم جن فللولي أن يراجعها، أما الطلاق فلا يصح إلا من الزوج. يستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ومر بنا أن الحديث لا يصح. وحينما قال ولي ولي مجنون، الصغير ليس لوليه أن يطلق، فإذا كان ليس لوليه أن يطلق لا يتصور مراجعة الولي، لأنه أصلا ليس له الطلاق فلا رجعة فيه. وحينما قال فله أي ولو كان صغيرا، مر بنا أن الحنابلة يرون صحة طلاق من المميز أو من له 10 سنين، هذا لو طلق من له 10 سنين فله أن يراجع، فله أي للزوج سواء كان بالغا أو دون البلوغ على ما تقدم. قال في عدتها، يراجع في العدة، والعدة إما أن تكون المرأة حامل فعدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فله أن يراجع ما لم تلد. أما إذا كانت حائلا فالمذهب عند الحنابلة أن العدة 3 حيض، وهذا الصحيح، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فالقروء على الصحيح هي الحيض. قال في عدتها مطلقا، حينما قال في عدتها مطلقا أي يجوز له أن يراجعها سواء برضاها أو من غير رضاها، بعلمها أو بغير علمها، سواء كان محرما أو حلالا. حينما أقول محرما لأن هذا دوام العقد، والاستدامة أقوى من الابتداء. وحينما قال مطلقا لا يحتاج إلى شهود ولا إلى غيره. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسماه بعلا أي سماه زوج، كما سيمر بنا أن الرجعية زوجة بالإجماع في بعض المسائل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر في الصحيحين قال مره فليراجعها، ولم يذكر أمرا آخر، فلو يشترط رضاء المرأة أو رضاء الولي أو غير ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا معنى قوله رجعتها في عدتها مطلقا، وهذا محل إجماع. أهل العلم مجمعون على أن الزوج له أن يراجع مطلقته طلاقا رجعية من غير شرط. قال وسن لها إشهاد، أي يسن أن يشهد على الرجعة. لا يجب الإشهاد لأنه لا يشترط فيها الرضا، فله أن يراجع ولو لم يشهد، لكن يشكل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أشهدوا ذوي عدل منكم. فأمسكوهن أي الرجعة، لأن الطلاق تقدم، فأمر ربنا تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة، وهي محمولة عند جمهور أهل العلم على الاستحباب. من الصوارف كما ذكرت قبل قليل إنها لا يشترط فيها الرضا ولا يشترط فيها الولي ولا غيره، فهي مستحبة. أيضا في قصة ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالإشهاد، قال مره فليراجعها. فلو كان الإشهاد واجبا والله أعلم لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالإشهاد يكون مستحبا كما سمر بنا إن شاء الله. الصحيح أن شهادة المرأة تجري في كل شيء في الطلاق وفي غيره، لكن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. الضابط في الإشهاد عند الحنابلة أن الشهادة مستحبة في كل العقود إلا النكاح، هذا هو الضابط في مذهب الحنابلة، كل إشهاد مستحب إلا بعقد النكاح، فالإشهاد واجب لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال وتحصل بوطئها مطلقا، بماذا تحصل الرجعة؟ تحصل الرجعة بالقول، وأهل العلم مجمعون على صحة الرجعة بالقول، يقول راجعتك أو أرجعتك ونحو ذلك، كان القول صريحا كلف راجعتك أو كان كناية. النوع الثاني بالوطء، يقول وتحصل أي الرجعة بالوطء مطلقا، حينما قال بوطئها أي في القبل. نأخذ منه فائدة أن الرجعة لا تكون بالمباشرة دون الفرج، فالأصل أن المطلقة تكون في البيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، فالمرأة المطلقة حينما تكون في البيت هي مظنة أن يتمتع بها زوجها بقبلة أو بمباشرة دون الفرج أو بغير ذلك، فلا تحصل الرجعة بمجرد المباشرة دون الفرج، إنما يقولون الرجعة تحصل بالوطء بالجماع. وحينما قال مطلقا يعني نوى الرجعة أو لم ينوي الرجعة. ما الدليل؟ يقولون الطلاق شبيه بعقد البيع، باع أمة مثلا أخرج هذه الأمة من ملكه، ولو اشترى أمة ضمها إلى ملكه وحرم على نفسه البائع التمتع، لكن إذا شرط الخيار بمجرد أن يعطى الأمة سواء كان بائعا أو مشتريا أزال الخيار، أصبح العقد لازما سواء كان بائعا أو مشتريا. يكون كذلك النكاح ممنوع من الوطء، فإذا وطأ المرأة رجعت إليه كالخيار، فيكون الوطء سبب في الرجعة ولو لم ينوي. هذا هو تعليل المذهب. والرواية الثانية عند الحنابلة وهذا هو الصحيح أن الوطأ لا يكون رجع إلا بالنية، لعموم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي، لا سيما سيمر بنا بعد قليل أن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة، فإذا كان الزوجة ما الذي يمنع وطأها؟ لا يوجد ما يمنع، فلذلك أصح القولين في المسألة أن الزوج يجوز له أن يطع مطلقته طلاقا رجعيا ولا تحصل الرجعة بمجرد الوطء، فلا بد من نية، لأن ربنا عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. المطلقة طلاقا رجعيا زوجة بدلالة الكتاب والإجماع كما أسلفت قبل قليل. فإذا كان الزوجة فربنا عز وجل يقول إلا على أزواجهم، والاعتداء هو وطء غير الزوجة، وهذه زوجة فهو غير ملوم. الإشكالية عند الحنابلة على القول الثاني، يرون الوطء ليس في استبراء، يرون الوطء في عدة كاملة، فيكون تعتد للوطء 3 قروء وتعتد للطلاق 3، فيقول يحصل تداخل عدة لرجل واحد يحصل بينهما التداخل، على هذا تستأنف. لو مضت حيضتان وطأها عند الحنابلة يرون أنها تستأنف عدة الوطء، ثم أيضا عليها عدة الطلاق، فلا بد بعد الوطء أن تحيض 3 حيض. وصحيح الواجب هو الاستبراء، فتستبرأ بحيضة فقط حتى يتبين براءة الرحم. والرجعية زوجة، والرجعية لا أحكام الزوجة، تقول ربنا تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمى المطلق طلاقا رجعية زوجا، فتبقى هي على الزوجية. حينما قال زوجة فعل هذا لو طلقها طلقة أخرى وقع الطلاق، لو ظهر منها يقع الظهار، لو آل منها يقع العيلة، لو اتهمها بالزنا يقع بينهما اللعان. كذلك ما يتعلق بالنفقة والكسوة، تجب لها النفقة والكسوة. كذلك ما يتعلق بالمحرمية، هي زوجته يخلو بها يسافر بها تتجمل له، فهي زوجة. قال في غير قسم، أخرج القسم وأخرج الوطء كما ذكرت قبل قليل، فالصحيح أن الوطء جائز. نأتي القسم، استثناء القسم يظل الله أن طلق طلاقا رجعيا لا يجب لها القسم. لماذا؟ لأنه في الغالب الطلاق بسبب النفرة، فربما تحصل مفسدة بسبب القسم. الأمر الثاني، لا تخرج المرأة من العدة إلا بعد أن يتأكد من براءة رحمها، كونه يقسم لها هذا من ظنة المعاشرة، فربما طالت العدة على المطلقة طلاقا رجعيا وتأذت بذلك. فالصحيح أن الرجعية زوجة، ومر بنا أكثر من مرة أن الزوجين يتوارثان في الطلاق الرجعي بإجماع أهل العلم، فالصحيح أن المطلقة طلاقا رجعية تعطى أحكام الزوجة في كل شيء ما عدا القسم. إذا كان ليس له إلا زوجة فلا تجب لها البيتوتة والله أعلم. قال وتصح بعد طهر من حيضة 3 قبل غسل. أفادنا أن القروء الحيض، وهذا هو الصحيح. قال وتصح بعد طهر، يعني ابتدى المراجعة من حين قوله أنت طالق. العدة 3 قروء، والقروء الحيض. إذا طهرت من الحيضة 3 قبل الغسل، هناك أحكام بعضها يتعلق بما قبل الغسل وبعضها يتعلق بما بعد الغسل. مثلا إذا طهرت المرأة من الحيض يحرم على الرجل أن يجامعها على الصحيح حتى تغتسل، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر ينقطع الدم، فإذا تطهرن بالغسل فأتوهن من حيث أمركم الله. قبل الغسل هناك أحكام تتعلق بالحيض، وهناك أحكام تجرد انقطاع الدم، مثلا وجوب الصلاة الصيام، تجب الصلاة على المرأة ولو لم تغتسل بمجرد انقطاع الدم، تجب عليها الصيام ولها أن تمسك قبل أن تغتسل. فالحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال لها أحكام، بعضها أحكام الطاهر وبعضها أحكام الحائض. فالشيخ يقول نعطيها بعد الطهر وقبل الاغتسال أحكام ما قبل الاغتسال، وهذا هو الصحيح. أفتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالرجعة قبل الغسل، فالصحيح أنها ما لم تغتسل فهي زوجة. لكن يشكل على ذلك لو طالت المدة، في رواية عند الحنابلة أن ترك الصلاة ليس بكفر، إنما يستحب مفارقة الزوجة على ما مر بنا بسبب تركها الصلاة. على هذا لو لم تكن تصلي، طهرت من الحيض ولم تغتسل أشهر على كلامهم، فله رجعتها. لكن إذا قلنا أن الترك تركا تاما للصلاة ردة، فلا ترد علينا هذه المسألة. قال: وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. وتعود بعد عدة، إذا انقضت عدتها وأراد أن يتزوجها، قال بعقد جديد، لابد أن يعقد عليه عقد جديد قبل انقضاء العدة يراجع، أما بعد انقضاء العدة فهو كسائر الخطاب، كما لو عقد عليها أول مرة، لابد من رضا، لابد من ولي، لابد من شهود، لابد من مهر. قال: على ما بقي من طلاقها. إذا طلقها طلقة ترجع إليه بطلقتين، إذا طلقها طلقتين ترجع عليه بطلقة. فلو طلقها طلقتين ثم عقد عليها ثم طلقها، تكون هذه الطلقة الثالثة طلقة بائنة، وهذا محل إجماع. ما يتعلق برجوع المرأة إلى زوجها بعد الطلاق، الحالة الأولى في المطلقة طلاقا رجعية، إذا رجعت إلى زوجها إما بالرجعة أو بعقد جديد لكنها لم تتزوج، فهذه ترجع بما بقي من طلاقها بالإجماع على ما ذكر الشيخ. الحالة الثانية أن يطلقها طلاقا بائنا ثم ترجع إليه بالشروط التي ذكر الشيخ، هذه ترجع إلى زوجها بثلاث طلقات بالإجماع. الحالة الثالثة بين هاتين الحالين، يطلقها طلاقا رجعيا لكنها تنكح زوجا غيره ثم تعود إليه بعقد جديد، فلنعطيها أحكام من رجعت إلى زوجها بعقد جديد أو برجعة من غير نكاح، فنقول ترجع بما بقي من طلاقها، أو نعطيها حكم البائن إذا تزوجت فهي ترجع بالثلاث. هذا محل خلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كبار الصحابة كعمر وعمران وأبي بن كعب يرون أنها ترجع بما بقي من طلاقها، صغار الصحابة ابن عمر وابن عباس يرون أنها ترجع بالثلاث، فتكون رجعت بنكاح جديد وبطلاق جديد. وليظهر العلم أن رأي كبار الصحابة أرجح، لأن هذا العقد النكاح، نكاح الرجل الثاني، لم يؤثر في رجعتها، لأن لزوجها أن يراجعها ولو لم تنكح، فتبقى على ما بقي من طلاقها كما لو لم تتزوج غيره. فإذا لم تتزوج غيره كما مر بنا إجماع ترجع بطلاقها، بخلاف المطلقة طلاقا ثلاثا، نكاح الثاني هو شرط لحلها، فلا يصح أن نقيس نكاح شرط لحلها لزوجها بنكاح ليس شرطا لحلها لزوجها. فليظل والله أعلم أن من طلقت طلاقا رجعيا ورجعت لزوجها بعد أن نكح زوجا غيره أنها ترجع بما تبقى من طلاقها، فإن كان بانت بطلقة ترجع له بطلقتين، وإن كانت بانت بطلقتين فترجع له بطلقة واحدة، والله أعلم. قال: ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل. قل: إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها وأمكن يقبل كعادة سائر النساء. مرأة مثلا طلقها زوجها بعد 3 أشهر قالت انقضت عدتي، هذا ممكن، أو بشهرين ونص قالت انقضت عدتي ممكن، أو قالت ما انقضت عدتي إلا بعد 7 أشهر هذا ممكن، يحسن بعض النساء. وحينما قال قبل هل يدل على أن القول قول المرأة، لأن الله عز وجل يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أطعامهن، فلو لم يكن القول قول المرأة لما ربنا عز وجل حذرهن ونهاهن عن كتمان ما خلق الله في أرحامهن من ولد أو حيض أو غيره. فالقول قول المرأة فيما يتعلق بالحيض لأنها مؤتمنة على ذلك. ثم قال لا في شهر بحيض إلا ببينة. يقول لو ادعت أنها حاضت 3 حيض في شهر واحد فتكون انقضت عدتها، يقول لا نقبل قولها. مفهوم كلامه الأول أن نقبل قولها بغير بينة لأنها مؤتمنة، لكن إذا قالت انقضت عدتي بشهر واحد حذت 3 حيض يقول لا بد من بينة. البينة هذه التي تتعلق بالنساء يكتفى فيها بشهادة المرأة. مر بنا في أول الكتاب أقل الحيض يوم وليلة، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما.
قال فصلهم في الحيض، قال وأقله يوم وليلة، ثم قال وأقل طهر بين حيضتين 13 أي 13 يوما.
فحينما قال لا في شهر بحيض، عندنا أقل الطهر بين الحيضة الأولى والثانية، وبين الثانية والثالثة كم؟ 26 يوما، 13 و13، وأقل الحيض يوم وحاضر 3 حيض، هذه 26 مع كم؟ مع 3، 29. يقول وما زاد عليها ولو لحظة تخرج عدتها، هذا معنى قوله لا في شهر بحيض إلا ببينة. يقول لا بد أن تأتي ببينة. لماذا تأتي ببينة؟ لأن هذا قليل، فإذا كان قليلا فلا بد أن تثبت لأنه خلاف الأصل. أيضا يذكرون أثر عن علي أن امرأة أتت وادعت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي رضي الله تعالى عنه ذي شريح قل فيها، قال أقول إن أتت ببينة من بطانة أهلها وإلا فهي كاذبة. قال له علي قالوا الأثر رواه الشافعي وغيره من رواية الشعبي، ورواية الشعبي محل خلاف هل الشعبي سمع من علي أو لم يسمع، والظاهر أنه لم يسمع، تكون روايته منقطعة. إذن هذا هو دليلهم، إذا حصل لبس فالأصل بقاء النكاح وأن المرأة لا زالت في العدة حتى يتبين أن المرأة خرجت من العدة. قال وإن طلق حر 3، شرع في الكلام على الطلاق البائن ما تقدم في أحكام الطلاق الرجعي. قال وإن طلق حر 3، طلق حر 3 سواء كانت مجموعة أو مفرقة، حصلت رجعة بين هذا الطلاق أو لم تحصل رجعة، أو عبد 2 على ما تقدم لم تحل، أي لا تحل له المرأة، لا بد من عقد جديد فلا رجعة أصلا، لكن يشترط بالعقد الجديد شروط. دليل كونها أنها لا تحل لأن الله عز وجل ذكر الطلاق الرجعي الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلاق البائن، قال فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له. قال لم تحل له أي لمطلقها 3 حتى يطأها زوج غيره. حينما قال يطأها زوج غيره من باب أولى أنه لا بد أن تتزوج ولا بد أن يكون النكاح صحيح، فلا بد أن يعقد عليها عقد نكاح صحيح. فعلى هذا لو كان العقد شغارا أو لو كان عقد تحليل لا ترجع إلى زوجها على الصحيح، فلا بد أن يكون نكاح. الله عز وجل قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا لا يسمى نكاح،
حتى يطأها زوجه. حينما قال يطأها أي لابد أن يكون الوط في الفرج. مما يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيح في قصة زوج رفاعة، قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. يطأها زوجه قال في قبل ليخرج الدبر لأنه محرم، ولتخرج المباشرة دون الفرج. قال بنكاح صحيح، يشترط في النكاح أن يكون صحيح. نكاح الفاسد إذا تخلف شرط من شروطه كالولي كالشهود والرضا، لأنه أصلا لا يقر هذا العقد فوجوده كعدمه. قال مع انتشار، يقول الوطء لابد أن يكون معه انتشار. على هذا لو أدخلت أو أدخل ذكره في فرجها من غير انتشار لا تحل لزوجها الأول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ولا يكون الذوق والتمتع إلا بالانتشار. هذا هو تعليله. حين قال مع انتشار حتى ولو كان نائما، لو أدخلت ذكره وهو منتشر في فرجها تحله. قال ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل. الحكم الشرعي يتعلق بتغييب الحشفة أو بقدرها في كل شيء، مثلا في الغسل، بمجرد أن يغيب الحشفة يجب على الزوجين الغسل، بمجرد أن يغيب الحشفة يقام الحد على الرجل والمرأة في باب الزنا. إذا غيب الحشفة وجب المهر، إذا غيب الحشفة وجبت العدة، وهكذا. كل الأحكام الشرعية متعلقة بتغييب الحشفة ولو لم يحصل إنزال، ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي، فالمقصود به التلذذ، والتلذذ يحصل قبل الإنزال، كما أنه يحصل بالإنزال يحصل بما قبل الإنزال. وأهل العلم كالمجمعين على أنه لا يشترط الإنزال، إلا خلاف لا يعتد به، وقد انعقد الإجماع فيما أذكر الخلاف عن الحسن أنه يشترط الإنزال أو غيره. قال ولو لم ينزل أو يبلغ 10، يعني لو تزوجت صغيرا ينتشر ذكره ولا ينزل، فإذا حصل وط ثم طلاق حلت لزوجها. لكن أيضا لا بد أن يكون الطلاق طلاق رغبة لا طلاق تحريم، أو تكون فرقة بموت، فإذا مات زوجها أو طلقها طلاقا من غير رغبة فيها أو خالعت، فإذا خالعته جاز رجوعها إلى زوجها الأول. إذا كانت المرأة هي التي تحايلت حتى ترجع إلى زوجها ونكحت، ليس نكاح رغبة إنما هو لأجل التحليل، من غير علم الزوج ومن غير علم الولي، ثم نهاية الأمر قالت خالعني، ما الحكم؟ الصحيح أنها تحل. وهذا الذي يفهم من زوجة رفاعة، أنها نكحت من غير رغبة، عندما أرادت أن ترجع فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الرجعة، اتهمته بعدم الوط، قال كذبت علي، والله يا رسولني لأنفضها نفض الأدي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الرجعة فأباح لها الرجعة لكن بشرط الوط. قال لا في حيض، يقول لو جاء معها وهي حائض زوجها الثاني لا تحل، أو نفاس جاء معها وهي نفساء، أو إحرام أي وهي محرمة عقد عليها وأحرمت ثم جاء معها ثم طلقها، أو صوم فرض أي وهي صائم جامعها. يقول هذا الجماع لا يحلها لزوجها الأول. لماذا؟ يقولون لأن هذا جماع محرم يتعلق به حق الخالق تبارك وتعالى. إذن هذا هو تعليله. وليظهر الله أعلم أن الأمر يتعلق به حكمه، حكم المعصية، وهذه عقوبتها أخروية. والأمر الثاني أن المسألة يتعلق بها إباحتها لزوجها، وربنا عز وجل يقول حتى تنكح زوجا غيره، ودلت السنة على أن المقصود بالنكاح هو الوطء حتى تذوقي عسيلته. فإذا حصل الذوق فحلت لزوجها والله أعلم، وإن كان هذا الوطء محرما بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو غيره. قال أو ردة، لو وطأها وارتدت فيحل. إذا ارتد أحد الزوجين أو كفر العقد يكون جائزا وليس بلازم، ففي مثل هذه الحالة يختلف الحكم. لكن الأمر كما ذكر، إذا حصلت ردة وحصل فيها وط أصبح هذا الوط غير معتبر شرعا. إذا حصل وطء في الردة لا تحل لزوجها الأول، لأن هذا الوط ليس معتبر شرعا. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه من الطلاق البائن طلاق الثلاث. مر بنا من الفرقة البائنة فرقة الخلع، فالخلع فرقة بائنة فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد. كذلك مر بنا أنهم يرون إذا طلقها على عوض طلق بائنة، مر بنا صحيح أن هذا خلع وليس بطلاق. كذلك إذا حصل فسخ بسبب عيب أو غيره فأيضا الطلاق يكون بائنا. كذلك إذا كان في عقد فاسد، فإذا كان النكاح فاسدا وجد فيه مانع أو لم تتوفر فيه شروط فحصل طلاق فيه فالطلاق بائن. لماذا؟ لأنه أصلا هذا العقد لا يقر، فإذا كان لا يقر دوامه من باب أولى لا تصح الرجعة فيه.